بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
بشرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا في كتاب الصلاة من عمدة الفقه للموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى، وقد توقفنا في آخر درس عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة المريض. نشرع اليوم بإذن الله تعالى في هذا الباب، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد في ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله: باب صلاة المريض. والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق الصلاة جالسا فعلى جنبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. رواه البخاري. فإن شق عليه أن يصلي على جنبه فعلى ظهره، فإن عجز عن الركوع والسجود أو ما بهما. ودليل هاتين المسألتين قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم.
هذه من الشارح
الآن، من الشارح يعني خارج المتن هذه.
أين؟ فإن شق. طيب، نكتفي بهذا. شرع المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب في قوله: باب صلاة المريض، أي أنه سيذكر لنا جميع الأحكام التي تتعلق بصلاة المريض تحت هذا الباب. وبدأ كعادته رحمه الله تعالى بحديث عمران بن حصين رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وعمران رضي الله عنه كان مريضا، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على هذه الصفة. مر معنا أن القيام ركن من أركان الصلاة، لا يسقط القيام إلا إذا لم توجد القدرة عليه، واضح؟ قد مر معنا ذلك. فالقيام إذن ركن من أركان الصلاة، لا يسقط إلا إذا حصل العجز عند المسلم، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما. القيام هنا يتدرج فيه المسلم قبل أن ينتقل إلى الجلوس. يقول أهل العلم، يقولون: إن تمكن من القيام وجب عليه ماذا؟ القيام في صلاته. إن لم يتمكن من القيام إلا بالاعتماد على عصا أو جدار أو نحو ذلك، وجب عليه كذلك أن يعتمد على شيء لكي يكون ماذا؟ قائما في صلاته. إن شق عليه ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى السجود، إلى الجلوس، ينتقل إلى الجلوس، واضح؟ فإذن سواء اعتمد يعني في قيامه على نفسه أو إن تمكن من الاعتماد على عصا أو نحو ذلك، وجب عليه أن يعني يعتمد على مثل هذا الشيء. ثم إن لم يتمكن أو كان في ذلك مشقة عليه، ينتقل إلى الجلوس، والصلاة قاعدة. والصلاة ماذا؟ قاعدة. نحن الآن كلامنا عن الصلاة المفروضة، أما الصلاة النافلة، صلاة النافلة مر معنا ماذا؟ أنه يجوز الجلوس فيها والجلوس فيها على النصف من صلاة ماذا؟ القائم بالنسبة للنافلة. بالنسبة للنافلة هذا قد سبق صحيح؟ نحن نتكلم الآن عن الصلاة المفروضة. الصلاة المفروضة إذن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عمران رضي الله عنه أن يصلي قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. وهذا قد دل عليه الشرع في غير ما نص، سواء في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال الله سبحانه وتعالى في يعني غيرها من الآيات، قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. الشاهد من هذا أن هذه المسألة تشهد لها قواعد الشريعة، قواعد الشريعة، وهي رفع المشقة عند وجود الحرج وعند وجود الحرج على المسلم، فإنه يخفف عنه بقدره كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، مسألة الصلاة جالسا، ينتقل إلى الصلاة جالسا، كيف يجلس؟ طبعا يجوز له أن يجلس، سواء كان جلوسا يعني جلسة الافتراش كما يجلس في الصلاة يثني رجله، أو يجلس متربعا. لكن ما هو الأفضل؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما هو في النسائي، ثبت عنه أنه جلس متربعا. جلس متربعا، معروفة جلسة التربع، الجلسة هذه نسميها ماذا؟ التربع. واضح؟ جلس متربعا. الفقهاء يقولون التربع يكون في حال القيام وفي حال الركوع، على الصحيح من أقوال أهل العلم، في حال القيام وفي حال الركوع. شخص لا يستطيع القيام، صلى جالسا سيجلس ماذا؟ متربعا. هذا سنة، مسنون، مندوب، وليس بواجب. يعني لو جلس جلسة الافتراش كما نجلسها في الصلاة، هذه نسميها جلسة الافتراش. واضح؟ أن يثني رجليه لا بأس، لكن الأفضل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجلس ماذا؟ متربعا. طيب، سيجلس متربعا في حال قراءته للفاتحة، ثم ركوعه، ثم قيامه من الركوع، ثم إذا أراد أن يسجد ماذا يفعل؟ يثني رجليه ويجلس ماذا؟ جلسة الافتراش. فالسجود إذن والجلوس للسجود سيكون بوضعية ماذا؟ جلسة الافتراش. واضح هذا؟ واضحة هذه المسألة؟ فإذن التربع إنما يكون في حال فيما ينوب عن يعني القيام والركوع. واضح؟ إذن هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما قلنا مندوب ومسنون وليس بواجب. طيب، عجز عن الصلاة جالسا، صلي على جنب، يصلي على جنبه سواء كان الجانب الأيمن أو الأيسر، ما فيه بأس، بحسب الأيسر له، بحسب ماذا؟ الأيسر له. لكن يذكر أهل العلم هنا أنه يشترط أن يكون وجهه وجسده ماذا؟ باتجاه القبلة. باتجاه ماذا؟ القبلة. يعني إذا كانت مثلا هذه القبلة الآن ويصلي على جنب، يكون هكذا وجهه وجسده باتجاه ماذا؟ باتجاه القبلة. واضح؟ يصلي على جنب. طيب، قال: فإن شق عليه فعلى ظهره، يعني مستلقيا على ظهره. وهنا يذكر أهل العلم يقولون أنه يستلقي على ظهره ويجعل رجليه باتجاه ماذا؟ باتجاه القبلة. مستلقي على ظهره رجليه باتجاه ماذا؟ باتجاه القبلة. هذا يعني بحسب استطاعته، بحسب ماذا؟ استطاعته. طيب، ما استطاع أن يصلي على هذا الوضع وهو مستلقي؟ عدد من أهل العلم وكثير من العلماء قالوا يومئ بعينه ويجعل يعني إيماء عينه في الركوع أقل من ماذا؟ من السجود. هذا ذكرها عدد من أهل العلم، مسألة الإيماء بالعين، ومن المعاصرين كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. والواقع كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام بن تيمية وغيره رحمهم الله تعالى، قالوا هذا عبث. لماذا؟ قالوا لأنه لم يدل عليه دليل. والمسلم يتقيد هنا بما جاء في الشرع، فطالما أنه جاء في الشرع الصلاة على جنب قل نقول بها. أما مسألة الإيماء بالعين فهذا يعني لم يأتي به الشرع، لذلك الأقرب والله أعلم هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام بن تيمية، وهو أن هذا ليس بمشروع. بعض الناس تجدهم يبالغون في هذا، وقد قال به بعضهم، قالوا إن لم يستطع إلا أن يصلي بإصبعه صلى بإصبعه، وهذا كذلك يصلي بإصبعه، تجده نائما على فراشه مستلقا يصلي بإصبعه، بينما يستطيع أن ماذا؟ أن يحرك رأسه. واضح؟ يستطيع بعضهم أن يحرك رأسه لكنه تجده يصلي بإصبعه. لماذا تفعل هذا؟ قال لأني ما استطعت أن أقوم أو أجلس فأصلي. وهذا ليس عليه دليل في الشرع. فماذا يفعل إذن إذا كان في مثل هذه الحالة مستلق على ظهره؟ نقول إن استطاع أن يومئ برأسه إيماء، يعني يحرك رأسه يجعل السجود أخفض من الركوع، هذا الذي يستطيعه فهذا هو الواجب عليه. طيب، شخص ما استطاع أن يحرك شيئا من جسده فماذا يفعل؟ هنا الواجب عليه بقدر ما يستطيعه، وهو أن ينوي بقلبه أنه ماذا؟ أنه يصلي الصلاة في وقتها. واضح؟ يصلي لله عز وجل في هذا الوقت، هذا الذي يستطيعه وهذا الذي في وسعه، ولا يكلف الله عز وجل نفسا إلا وسعها. فإذن مسألة نقول القيام ركن من أركان الصلاة، هذا هو الواجب على المسلم، ما استطاع ينتقل إلى السجود إلى الجلوس يصلي جالسا، لم يستطع وعجز عن الجلوس يصلي ماذا؟ يصلي على جنب، ما استطاع على جنب ينتقل إلى مرحلة الاستلقاء على ظهره، ما استطاع وعجز عن ذلك كله صلى بقلبه كما قال أهل العلم، صلى بقلبه يعني نوى أن يصلي هذه الصلاة ويذكر فيها الله سبحانه وتعالى يعني ما يتيسر له. طيب، هذا بالنسبة إذن لمسألة ماذا؟ الانتقال الأصعب فالأيسر، واضح؟ بحسب المشقة التي تترتب على المريض في مثل هذه الحالة. عندنا مسألة هنا يذكرها بعض أهل العلم، وهي مسألة الإيماء بالرأس، أو يكون كذلك بتحريك الظهر. واضح؟ هل الإيماء نقول يومئ برأسه يجعل سجوده أخفض من ركوعه كما قال المؤلف هنا، إن عجز عن الركوع أو السجود أو ما بهما أو ما بهما، يعني ويجعل السجود أخفض من الركوع، يعني إذا حرك رأسه مثلا للركوع هكذا قام ثم بعد ذلك للسجود جعل السجود ماذا أخفض من الركوع. طيب مسألة الإيماء هذه الإيماء برأسه أو بتحريك ظهره وانحناء الظهر، الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في النافلة كما ذكرها يعني ابن القيم وغيره من أهل العلم، جاءت فيها بلفظ أومأ برأسه يعني بمعنى أنه صلى وهو جالس على راحلته ثم لما جاء للركوع حرك رأسه قليلا ثم رفع ثم لما انتقل للسجود جعل السجود أخفض من ماذا؟ من الركوع. أومأ ماذا؟ برأسه من دون أن يحرك ماذا؟ أن يحرك ظهره أو يحني ظهره. هذا يعني ذهب إليه بعض أهل العلم وهو التمسك والتقيد بهذا اللفظ وظاهر هذا اللفظ. كذلك جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال يعني عن المريض إذا صلى أومأ برأسه ولم يرفع إلى وجهه شيء وهذا كما يعني أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما عاد مريضا فرآه قد جعل له وسادة يعني لكي يسجد عليها فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم رمى بها بهذه الوسادة ثم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا القول ابن عمر رضي الله عنه يبين لنا أن مسألة الإيماء تكون ماذا؟ بالرأس. بعض أهل العلم تمسكوا بالأصل وهو أننا قد وجب علينا أن نتقي الله عز وجل ما استطعنا. شخص لم يستطع السجود، لم يتمكن من السجود أو لم يتمكن من الركوع، قالوا فيأتي بأقل شيء يستطيع ماذا؟ يستطيع أن يعني أو بما يستطيع أن يقوم به. مثلا ما استطاع أن يسجد سجودا تاما تكون فيه جبهته على الأرض، لكن يستطيع أن يكون مقاربا لوضعية السجود بأن يحني ظهره، فهل يجب عليه مثل هذا؟ قالوا نعم يجب. ومن العلماء المعاصرين يعني الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ذهب إلى هذا، قال يكون إلى وضعية أقرب إلى ماذا؟ إلى السجود ولو لم يستطع أن يسجد سجودا تاما على الأرض. تمسك بماذا؟ بالأصل، تمسكا بالأصل. والمسألة في هذه فيها سعة في الحقيقة. لماذا؟ لأن حتى هؤلاء الذين قالوا بمثل هذا القول يعني لهم مستند كذلك من قول ابن مسعود في مصنف ابن أبي شيبة. ابن مسعود رضي الله عنه لما قال لعتبة ابن مسعود قال أرشده إلى أن يعني يبلغ رأسه ما استطاع أن يبلغ. هذه بعض أهل العلم فسرها بماذا؟ قال بأنه لعله يحتمل بأنه يعني يجعل يعني يوم برأسه بحيث يكون أقصى ما يستطيع أن يحركه. لكن الذي يظهر أنه يقصد فيه ماذا؟ أنه يعني بالنسبة للبريض أنه يسجد بحيث يعني يفعل أقصى ما يستطيع أن يفعله من يعني سواء قربه من الأرض أو ما يتمكن أن يحني ظهره. فإذا مسألة الإيماء بالرأس أو تحريك يعني الظهر، المسألة في الحقيقة تحتاج إلى تتبع للروايات. تتبع لماذا؟ للروايات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي جاءت عن صحابته رضوان الله عليهم، يتتبع فيها المسلم الروايات، وإن يعني ترجح له شيء من هذين القولين يأخذ بهما أو يأخذ به وهذا هو الواجب على المسلم. أنا في الحقيقة حاولت أن أتتبع بعض الروايات، لكن كما يعني سمعتم نجد يعني أدلة لهذا الفريق وأدلة لهذا الفريق، والترجيح بالحقيقة يصعب في مثل هذه المسائل. لكن نقول إذا أردنا أن نتمسك بظاهر ألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أن الكفة تميل مع من قال بالإيماء بالرأس، وأن التحريك إنما يكون للرأس وليس للجسد. هذا الذي نقل في يعني صلاة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة في مرضه صلى الله عليه وسلم، صلى وهو جالس، لكن ما جاء في ألفاظ الروايات بحسب يعني ما نعلم، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، أنه يعني جاء في وصف ذلك يعني هل كان الإيماء للرأس أو كان مع انحناء الظهر، الله أعلم. لكن الذي جاء في صلاة النافلة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا يعني أومأ برأسه. يشكل يعني في الحقيقة على هذا ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، أنه يحتمل كذلك ما ذهب إليه بعض الفقهاء المعاصرين يعني مثل الشيخ بن عثيمين وغيره من الفقهاء، أنه يعني يجب عليه كذلك أن يحني ظهره، لأن هذا الواجب في حقه أن يأتي بما يستطيع أن يفعله. واضح؟ إذن هذه مسألة الإيماء، المعذرة طلنا فيها، لكن هذه يعني تكثر يعني ويتساءل المسلم عنها. هل إذا جلست مثلا على كرسي وصليت هل أحرك ظهري أم يكون الإيماء فقط للرأس؟ فالمسلم يعني يفعل ما يعني يترجح عنده وما يطمئن إليه قلبه بالاستناد للنصوص الشرعية. طيب، قال بعد ذلك: وإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما.
نكمل. قال رحمه الله: وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه، وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها، فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما.
نعم. هنا في الحقيقة قبل أن يعني ننتقل لهذه المسألة، هناك مسألة لابد أن يعني ننبه عليها، وهي الصلاة في السفينة أو الصلاة في الطائرة أو نحو ذلك، لأن نجد في مثل هذه المسائل الأخطاء كثيرة جدا من قبل المصلين. طبعا الناس في مثل هذه الأماكن الكثير منهم يعني قد يجتهد اجتهادات باطلة وخاطئة، بل بعضهم للأسف قد يترك الصلاة تماما، يترك الصلاة تماما في الطائرة أو في السفينة بحجة ماذا؟ بحجة أنه يحتاج إلى تطهر وهذه الأماكن وما إلى ذلك من وساوس يتلاعب بهم الشيطان في مثل هذا يعني الأمر. ونحن نقول أن الشرع ما ترك لنا صغيرة ولا كبيرة إلا ودلنا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة في السفينة قال صلى الله عليه وسلم: صلي قائما إلا أن تخشى الغرق، صلي قائما إلا أن تخشى الغرق. كذلك نقول بالنسبة للصلاة في الطائرة، الواجب على المسلم أن يصلي قائما، والأمر ولله الحمد ميسور، لكن إن لم يتمكن من القيام منع يعني مثلا استأذن لكي يصلي قائما في الطائرة أو في السفينة فمنع من ذلك وأمر بالجلوس، فهنا قد فعل ما بوسعه فينتقل للصلاة ماذا؟ الصلاة جالسا، بمعنى أنه قيل له مثلا أن هناك مثل ما يقولون هناك اضطرابات أو كذا في الجو، فيخشى أن يسقط أو يضرب رأسه في مكان أو شيء من هذه الأمور، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثلا في السفينة يخشى الغرق السقوط أو نحو ذلك، فهنا ينتقل إلى الصلاة جالسا. لكن إن كان متمكنا من الصلاة قائما فلا يسقط عنه ركن القيام، لا يسقط، فهو إذن واجب في حقه إلا إذا عجز، إلا إذا عجز ولم يتمكن من الصلاة قائما. طيب، بالنسبة لاستقبال القبلة، أحيانا قد يشرع في الصلاة وتدور الطائرة أو السفينة تغير ماذا طريقها، نقول كذلك يفعل ما بوسعه، إن استطاع أن يدور إلى حيث اتجاه القبلة فعل، وإن كان هناك مشقة يسقط عنه ماذا استقبال القبلة. واضح؟ فإذا هو مع الاستطاعة بقدر ما يستطيع يتقي الله عز وجل ما استطاع. هذا إذا بالنسبة للصلاة في الطائرة أو الصلاة في السفينة. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما، أومأ بهما، يعني إن استطاع القيام قام في الصلاة، استطاع الركوع يركع، لم يستطع الركوع أومأ وهو قائم. واضح؟ يستطيع القيام لكنه لا يستطيع الركوع فيومئ وهو واقف قائم. طيب، استطاع الجلوس لكن لم يستطع على السجود، يومئ وهو جالس، يومئ بالسجود يعني يحرك رأسه جهة السجود. واضح؟ وهو جالس يتقي الله عز وجل ما استطاع. واضح؟ فإذا ما كان بوسعه أن يفعله فعله. واضح هذه المسألة؟ إذا كان متمكن من القيام ولكن لا يستطيع على الركوع يومئ بالركوع، متمكن من الجلوس يجلس لكن لا يستطيع السجود يومئ بماذا؟ بالسجود، يومئ بالسجود ولا يكلف الله عز وجل نفسا إلا وسعها. طيب، قال: وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه، عليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. إن رجعنا للأصل الذي قرره أهل العلم، وهي أن الصلاة حينما ذكرنا شروط وجوب الصلاة قلنا من أهم شروطها ماذا؟ التكليف، صح ولا لا؟ التكليف. طيب، المغمى عليه مكلف أو غير مكلف؟ المغمى عليه غير مكلف، المغمى عليه الأصل أنه ماذا؟ غير مكلف. لذلك جاء عن بعض السلف أنهم كانوا لا يقضون الصلاة من ماذا؟ إن حصل لهم مثل هذا الإغماء، وجاء كذلك أن بعضهم قضى. فإذا المسألة خلافية، لا شك الأحوط على المسلم أن يعني يقضي إن كانت يعني الفترة فترة قليلة، إغماء يوم يومين، الأحوط له أن يقضي. لكن البعض من الناس قد يغمى عليه السنة والسنتان بل العشر سنين، هل يطالب بأنه يقضي صلوات السنوات العشر كلها التي فاتت؟ الأصل عدم المطالبة، والأصل براءة الذمة. الأصل ماذا؟ براءة الذمة، لأننا قلنا إن الصلاة تجب مع ماذا؟ مع التكليف، أن يكون مكلفا. وهل المغمى عليه مكلف؟ ليس بمكلف، غير مكلف. فإذا نقول إن كانت كما يذهب إليه بعض يعني مشايخنا في يعني من المعاصرين، إن كانت يعني المدة قصيرة يقضي احتياطا، يعني يوم يومين ثلاثة أيام يقضي إن كان مغمى عليه، وإن طالت المدة فلا يكلف المغمى عليه بأن يقضي هذه الصلوات. قال: وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه، وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما، وبين العشاءين في وقت إحداهما. انتقل هنا المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة الجمع، مسألة ماذا؟ الجمع بين الصلاتين. هذه مسألة، مسألة الجمع ليس لها دخل في مسألة السفر، ستأتي مسائل السفر لوحدها، لكن نقول من أسباب الجمع، من أسباب الجمع السفر، والجمع له أسباب، له أسباب. قد يكون من أسباب الجمع المطر، وقد يكون من أسباب الجمع الخوف، وقد يكون من أسباب الجمع السفر، وقد يكون من أسباب الجمع المرض. هذه كلها أسباب، أسباب يرخص فيها للمسلم أن يجمع بين الصلاتين. بين أي صلاة وأي صلاة؟ بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، أما الفجر فلا تجمع. وهنا في الحقيقة يعني أود أن أنبه إلى مسألة، وهذه للأسف من الأمور المحزنة والتي يجب كذلك على من استفتي أو سئل أن يراعي حال السائل، لأننا وللأسف نجد في زماننا هذا كثيرا من الناس إن أتيت له في شيء من أمور الدنيا تجده من أخبر الناس فيها ومن أعلم الناس في أمور الدنيا، لكن إن أتيت له في شيء مما هو واجب عليه ومما سيسأل عنه يوم القيامة ومما هو قد تكون فيه نجاته أو هلاكه تجده مفرطا مضيعا فيها. عدد من الناس يظن أن الجمع إنما يجوز أن تأتي بالصلوات هذه كلها وتصفها صفا وتجمعها. يقول لك أنا ولله الحمد محافظ على الصلاة وأصلي، طيب ما رأيتك تصلي في هذا الوقت؟ قال لا، بعد أن أنتهي من عملي أرجع إلى البيت، فيرجع ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. يقول أجمع، أي جمع هذا؟ ليس هو حتى بجمع تكسير، حتى لو أتيت له تقول هذا جمع تكسير، والله لا، لا جمع تكسير ولا هو بشيء من الجمع الشرعي، هذا جمع المفرطين المهملين الذين لا يخافون الله سبحانه وتعالى. لذلك حينما يسألك سائل عن مسألة الجمع تنتبه لمثل هؤلاء الذين هم للأسف كما قلنا يجهلون كثيرا من أمور الشرع، يجهلون أمور الشرع. يقول لك يجوز لي أن أجمع، فأنت تجيبه باعتبار أن الجمع جائز في حالات معينة. نعم يجوز للمريض أن يجمع الظهر مع العصر والمغرب، هو يفهمها ماذا؟ أنه يجمعها كلها في وقت واحد، المغرب والعشاء وقبلها الظهر والعصر، يجمعها جمعا واحدا في مرة واحدة، ويكون يعني في ظنه أنه قد أتى بما وجب عليه، وهذا في الحقيقة تفريط وجهل عظيم بأمور الشرع. الجمع طبعا صلاة الفجر ليس فيه، لا تجمع مع شيء من الصلوات، صلاة الظهر تجمع مع العصر، وصلاة المغرب تجمع مع العشاء. قال إن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما، في وقت إحداهما. إذا جاز له الجمع جاز له أن يجمع جمع تأخير أو جمع تقديم. جمع التقديم يكون في وقت الصلاة الأولى، يعني الظهر مع العصر يجمعها في وقت ماذا؟ الأولى وهي الظهر. جمع التأخير يؤخر إلى وقت العصر فيصلي ماذا؟ الظهر مع العصر، هذا جمع التأخير. وكذلك بالنسبة للمغرب مع العشاء، إما جمع تقديم أو جمع ماذا؟ أو جمع تأخير. ما الدليل على جواز الجمع حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر والعصر ثم صلى بهم كذلك المغرب والعشاء بالمدينة. قال ابن عباس رضي الله عنه من غير خوف ولا مطر، وجاء في رواية أخرى من غير خوف ولا سفر. سئل ابن عباس رضي الله عنه لماذا جبع النبي صلى الله عليه وسلم، قال أراد أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يحرج أمته لكي لا يوقعهم في ماذا، في الحرج. أخذ أهل العلم رحمه الله تعالى من هذا الحديث جواز الجمع في الحضر من غير قصر، جمع مع ماذا، إتمام، يجمع من غير ماذا، قصر. جواز الجمع في الحضر إذا وجدت ماذا، المشقة، ووجد العذر الذي يجيز له الجمع. طبعا العذر قد يتنوع كما قلنا، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعضها أدلة من السنة، كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة التي يشق عليها أن تصلي كل صلاة في وقتها، رخص لها أن تجمع ماذا، الظهر مع العصر وتجمع المغرب مع العشاء في حال وجود ماذا، في حال وجود المشقة. ابن عباس رضي الله عنه كان بالبصرة وخطب بهم بعد العصر واستمر في خطبته، يعني حتى دخل وقت المغرب، قال شقيق ابن عبد الله قال حتى بدت النجوم، يعني دخل المغرب وبدت النجوم، يعني كاد وقت المغرب أن يخرج. فنادى بعض الناس قالوا، يقولون لابن عباس الصلاة الصلاة، فقال لهم جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، أو كما جاء عنه رضي الله عنه. يريد أن يبين لهم أنه ماذا، أن مثل هذا الأمر يجوز في وقت يحتاج فيه الناس إلى الجمع. طبعا يقول شقيق بن عبد الله، يقول فحاك في صدري هذا الأمر، يعني كأنه مطمئن، فذهب إلى أبي هريرة وسأله فقال مقالته، فقال مقالة من؟ مقالة ابن عباس، أي موافقا لقول ابن عباس. يعني أهل العلم يذكرون كأنه كان محتاجا لاجتماعهم وإسماعهم شيئا من يعني الكلام الذي يحتاجونه في شيء من بعض الفتن التي حصلت في تلك الأزمنة، يريد أن يبين لهم وينبههم، فاستغل وجود هذا الجمع في ماذا، في إلقاء خطبته عليهم رضي الله عنه، ثم احتج بهذا الأمر. كذلك في أيامنا هذه نقول مريض أو طبيب يحتاج أن يدخل إلى مثلا يدخل إلى غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية مثلا، يصعب أن يخرج منها ويترك المريض في حالة حرجة، قد يعني تزداد حالته سوءا أو يكون سببا في وفاته. فهنا هل يجوز له الجمع؟ مثلا دخل إلى غرفة مثلا العمليات بعد مثلا العصر ولم يخرج منها إلا بعد العشاء، فهل إذا أذن للمغرب يخرج ويترك المريض في حالته الحرجة ويكون سببا في وفاته أو زيادة مرضه؟ لا، هنا في مثل هذه الحالة يجوز، يجوز له أن يجمع إذا خرج، يصلي ماذا؟ يصلي المغرب والعشاء جمعا من دون ماذا؟ من دون قصر طبعا كما ذكرنا، جمعا مع الإتمام. طيب المعذرة، أنا أحاول أن أسرد المسائل سرد حتى أن ما يفوتنا شيء، لكن إن يعني أشكل شيء ممكن أنكم يعني ممكن نسأل عنه بعد يعني أو نجيب عنه بعد الدرس. طيب قال فإن جمع في وقت الأولى ف فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع. الآن المؤلف رحمه الله تعالى سيذكر لك شروط إذا أراد أن يجمع جمع تقديم فله شروط، وإذا أراد أن يجمع جمع تأخير فله ماذا؟ شروط. هل هذه الشروط صحيحة أو غير صحيحة هذا سنناقشه فيما بعد، لكن الآن سنذكر ما هي هذه الشروط. تفضل الشيخ.
قال رحمه الله: فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما، وألا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء، وإن أخر اعتبر استمرار العذر.
يكفي، بارك الله فيك. قال إذن إذا أراد أن يجمع جمع التقديم اشترط نية الجمع عند فعلها، هذا الشرط الأول. إذن الشرط الأول إذا أراد أن يصلي جمعا ويقدم الصلاة يعني ويجعلها مثلا في وقت الأولى منهما، صلي الظهر والعصر في وقت الظهر، قال يشترط نية الجمع عند فعلها، يعني قبل أن يصلي الظهر، قبل أن يصلي الظهر تكون في نيته ماذا؟ في نيته الجمع. واضح؟ طيب شخص صلى الظهر على كلام المؤلف، صلى الظهر ثم بعد ذلك نوى الجمع، قال لا. واضح؟ إذن هذا الشرط الأول، لابد أن يكون قبل فعل الصلاة الأولى، هذا الأول. قال واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما، أن يستمر العذر معه، يعني صلى الظهر ويريد أن يجمع لعذر المرض لأنه مريض، واستمر معه العذر كونه مريضا إلى أن شرع في صلاة العصر صلاة ثانية، فهنا نعم يجوز لها أن يجمع. طيب صلى الظهر، بعد أن صلى الظهر شفي من مرضه، طيب شفي من مرضه، مثلا كان يجد ألما في جسده أو نحو ذلك ما يمكنه من يعني الصلاة في لكل صلاة في وقتها، لكنه لما صلى الظهر وجد يعني من نفسه أنه قادر على أداء الصلاة وزال ما به من وجع وألم، هنا يقول المؤلف يسقط ماذا؟ العذر، فإذا لا يجوز له أن يجمع. إذن الشرط الثاني أن يكون العذر مستمر حتى يصلي الصلاة ماذا؟ الثانية، حتى يصلي الصلاة الثانية. قال وأن لا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء. الشرط الثالث يعني أن ينتهي من الصلاة الأولى ويشرع في الثانية، الموالاة بينهما، ما يعني يعذر إلا بقدر أنه يقيم ويذهب ويتوضأ بهذا المقدار القليل، نعم يعذر فيه. أما إن كان فاصلا طويلا بين الصلاة الأولى والصلاة الثانية فهذا لا يجيز له الجمع. هذا كما يعني ذكره المؤلف. نأتي للشرط الأول، هل هو شرط صحيح أو ليس بشرط صحيح؟ وهو أنه يشترط أن يكون قد نوى الجمع، قد نوى الجمع قبل أن يشرع في الصلاة الأولى. هذا الشرط ليس عليه دليل، شرط ليس عليه دليل من الشرع. الشرع حينما أباح وأجاز للمسلم الجمع لوجود العذر ووجود المشقة عليه في أداء الصلاة في وقتها، أجاز له ذلك رفعا للحرج، صحيح؟ رفعا للحرج. لكن مع مثل هذا الشرط فيه إيقاع للمسلم في ماذا؟ في الحرج. فإذن نقول هذا الشرط الأول ليس عليه دليل. فلو صلى المسلم مثلا صلى صلاة الظهر ثم وجد في نفسه أو في بدنه مرضا أو عدم مقدرة على أداء صلاة العصر في وقتها، أو حصلت مثلا أن سقطت الأمطار غزيرة، سنتكلم عن المطر، واضح، لم يتمكن من الخروج، فهل يشرع له أن يصلي صلاة العصر وهو لم ينوي قبل ذلك أن يجمع صلاة الظهر مع صلاة العصر؟ يقال في مثل هذه الحالة هذه رخصة وجاء يجوز له أن يجمع، ولا دليل على هذا الشرط الأول وهو أن تكون النية سابقة للصلاة الأولى. واضح؟ إذن الشرط الأول ليس عليه دليل. مسألة استمرار العذر حتى يشرع في الثانية، نعم، لأنه إنما جاز له أن يجمع لوجود ماذا؟ لوجود العذر. أما إذا زال العذر وشفي مثلا من مرضه وزال هذا العذر الذي يجيز له الجمع، نقول في مثل هذه الحالة نعم هذا الشرط صحيح، هذا الشرط صحيح، وهو أنه سقط العذر الذي يجيز له ماذا؟ جمع الصلاتين. قال الشرط الثالث أن لا يفرق بينهما، يعني مسألة الموالاة، هذا كذلك لا دليل عليه، لا دليل عليه، كما ذكرنا في المسألة السابقة، صلى الظهر في وقتها ثم مع اقتراب نهاية وقت الظهر ازداد سقوط الأمطار، وإن خرج تسبب له في ضرر وزلق وطين ونحو ذلك من الأمور التي تكون فيها مشقة وأذى عليه، ففكر أن يجمع وهو قد صلى الظهر في أول الوقت، واضح، والفاصل طويل ولم يدخل العصر بعد، هل يجوز له أن يجمع؟ يقال نعم يجوز، الصواب أنه ماذا؟ يجوز، ولا دليل على اشتراط الموالاة في الجمع بين الصلاتين. واضح؟ إذن واضح هذه الشروط، الشروط الثلاثة، نقول الأول والثالث ليس عليهما يعني دليل، الشرط الثاني وهو استمرار العذر الذي يعني قد أجيز من أجله الجمع. طيب، وإن أخر؟
قال رحمه الله: وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها.
نعم، إذن إذا أخر الصلاة إلى يعني الوقت الثاني، فهنا يشترط المؤلف رحمه الله تعالى، ذكر شرطان، ذكر المؤلف ذكر شرطين اثنين، الأول أن يستمر العذر إلى دخول وقت الثانية، وهذا لا شك أنه شرط صحيح، أنه إن لم يستمر معه العذر بحيث أنه يؤخر الصلاة الأولى إلى أن يدخل وقت الصلاة الثانية، يؤخر الظهر مثلا إلى أن يدخل وقت العصر، إن لم يكن معذورا هل يجوز له أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها؟ إن لم يكن معذورا لا يجوز، فإذا هنا لابد من استمرار ماذا؟ من استمرار العذر معه حتى يدخل وقت الصلاة الثانية. قال: وأن ينوي الجمع في وقت الأولى، وهذا كذلك نعم، لأنه لما أخر الظهر إلى أن يدخل وقت العصر كان في نيته ماذا؟ أن يجمع الظهر مع العصر، وإلا هل يجوز له أن يؤخرها حتى يخرج وقتها؟ يعني الآن هو مطالب بأداء صلاة الظهر في وقتها، صحيح أم لا؟ مطالب بأداء صلاة الظهر في وقتها، طيب هل يجوز له أن يتركها حتى يخرج الوقت؟
لا يجوز،
ما يجوز له إلا بنية الجمع، إلا بماذا؟ بنية الجمع الذي هو قد جمع لوجود العذر. واضح هذا؟ إذن هذان الشرطان يعني المتعلقان بمسألة التأخير، نقول نعم شروط صحيحة أو شرطان صحيحان. واضح يا شيخ؟ واضح؟ فإذن هذان الشرطان نعم شرطان صحيحان، وهو استمرار العذر حتى يدخل وقت الثانية، وأن تكون النية موجودة في وقت الأولى، النية موجودة متى؟ في وقت الصلاة الأولى. واضح يا مشايخ؟ واضحة هذه؟ طيب، قال قبل أن يضيق عن فعلها، لأنه إذا أخر الظهر حتى ضاق الوقت بحيث أنه قد اقترب من وقت العصر جدا ولا يكفيه أن يؤدي فيها 4 ركعات للظهر، وقال أنا أخرتها لهذا الوقت ولا أدري لماذا أخرتها، هل يأثم على هذا ولا لا يأثم؟ يأثم، ولا تكون صلاته أداء، تكون صلاته قضاء، صحيح؟ بحيث أنه أخرها حتى دخل وقت العصر، دخل وقت العصر فهنا يصليها مع وجود الإثم، لكن لو أنه كان في نيته منذ دخول الوقت، منذ دخول وقت صلاة الظهر أو في أثناء صلاة وقت صلاة الظهر نوى أن يجمعها مع العصر ويؤخرها إلى وقت صلاة العصر، هل يأثم؟ ما يأثم. واضح إذن؟ واضح هذا الفرق؟ قال حتى قبل أن يضيق عن فعلها. قال بعد ذلك ويجوز،
ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر، ويجوز الجمع بين العشاءين خاصة في المطر.
نعم، قال ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر. بالنسبة للمسافر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، الغالب على الحالات أو الروايات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سفره أنه كان إذا جد به السير وكان سائرا في سفره أنه يجمع، أما إذا نزل فإنه يصلي كل صلاة في وقتها كما هو الحال في منى، أيام منى، الظهر في وقته والعصر في وقته والمغرب في وقته والعشاء في وقته مع القصر، مع ماذا؟ مع القصر. هذا الغالب. لكن قد يسأل سائل فيقول طيب بالنسبة للسفر هل يرخص للمسلم في حال السفر، هل يرخص له الجمع أم يجب أن يكون يعني الجمع في حال السير؟ نقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في حديث معاذ رضي الله عنه حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ونزل وضربت له الخيمة فدخلها ثم خرج فصلى بهم الظهر والعصر ثم دخل خيمته ثم خرج فصلى بهم المغرب والعشاء ثم دخل. طيب هل كان نازلا أو كان سائرا؟ الحديث يدل على النزول، الحديث يدل أنه كان ماذا؟ نازلا. ضربت له ماذا؟ ضربت له الخيمة، واضح؟ فإذا هذا الحديث يدل على أنه يجوز للمسافر، يجوز للمسافر ولو كان نازلا أن يجمع بين ماذا؟ الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا مع القصر، جمعا مع ماذا؟ مع القصر. لكن إن رجعنا للأصل نقول الأصل أو الأكثر من الحالات في يعني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كان نازلا أنه يصلي كل صلاة في وقتها. لكن لو أن المسافر كان نازلا وأراد أن يجمع هل في فعله بأس أم فعله صحيح؟
صحيح،
فعله صحيح استنادا لحديث من؟ حديث معاذ رضي الله عنه في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك. واضح؟ واضحة هذه المسألة؟ طيب إذا مسألة الجمع، الجمع في السفر هذا إذن نقول يعني الأمر فيه ظاهر إن شاء الله. طيب قال ويجوز الجمع في المطر بين العشاءين خاصة، يجوز الجمع في المطر بين العشاءين خاصة. الجمع في المطر قلنا دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنه، صحيح أم لا؟ حديث ابن عباس وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر. هنا نريد المطر، نركز على مسألة المطر، وكذلك في الرواية الأخرى من غير خوف ولا سفر. فإذا لما ذكر ابن عباس رضي الله عنه من غير خوف ولا مطر دل ذلك على أن مسألة الجمع في المطر مستقرة أو غير مستقرة عند الصحابة والتابعين؟ أنها مستقرة. لو كانت غير معلومة هل كان يحتاج إلى ذكرها؟ ما كان يحتاج إلى ذكرها، واضح؟ لكن لما كانت المسألة معلومة ومعروفة عند الصحابة وعند التابعين بأن الجمع في المطر جائز، كان ماذا؟ كان الأمر يحتاج أن يذكرها أنه جمع من غير خوف ولا مطر. إذن مسألة الجمع في المطر مسألة يعني قد دلت عليها الأدلة الشرعية. في قول المؤلف بين العشاءين خاصة، هذا المذهب عند الحنابلة، وهو أن الجمع في المطر إنما يكون بين يعني المغرب والعشاء، أما الظهر والعصر في وقت المطر فلا يجمع بينهما. هذا المذهب عند الحنابلة. لماذا؟ قالوا فرق بين مطر الليل ومطر النهار. مطر الليل تكون فيه المشقة أشد مع الظلمة ووجود الزلق والطين ونحو ذلك، تكون الأمور أصعب، بخلاف ما كان في النهار. طيب ما رأيكم؟ ها ما رأيكم؟ من نفس حديث ابن عباس ماذا قال ابن عباس؟
جمع بين الظهر والعصر.
جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، بين الظهر والعصر، قال من غير خوف ولا مطر. إذن الصواب في هذه المسألة نقول لا فرق بين الجمع في المطر بين الظهر والعصر أو الجمع في بين المغرب والعشاء. نعم صحيح أنه مع اشتداد الظلمة ومع وجود المطر والبرد لا شك أن الليل يكون أصعب من النهار، لكن طالما أن هذه رخصة جاءت في الشرع فلا يعني نتركها، بل نقول بما جاء به الشرع، وهو كما قال ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، وهذا الأمر قد دل عليه حديث ابن عباس دلالة ظاهرة جدا. طيب قال يجوز الجمع في المطر بين العشاءين. مسألة الجمع في المطر هذه من المسائل التي كذلك حصل خلاف بين أهل العلم فيها، هل الجمع في المطر يكون مع وجود المشقة والشدة والحرج، أم بمجرد نزول الأمطار يجوز للمسلم أن يجمع؟ هذه مما اختلف فيها أهل العلم. نجد الشافعية هنا قالوا بأنه لا يجوز الجمع إلا مع وجود المشقة، إلا مع وجود ماذا؟ المشقة والزلق والطين والوحل ونحو ذلك من الشدة التي ترافق المسلم، فهنا في مثل هذه الحالة يجوز له أن يجمع. الحنابلة نجد لهم أكثر من قول في هذه المسألة، منهم من قال أنه يجوز الجمع مطلقا مع نزول ماذا؟ المطر، مجرد نزول الأمطار هي ماذا؟ رخصة للجمع، رخصة للجمع. طبعا هنا يعني جاء في كما يعني جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وعن يعني غيره من الصحابة رضي الله عنه، مثلا جاء في مسند الإمام أحمد وجاء عند الترمذي في حديث يعلى ابن أمية، أو لا دعنا من هذا، من هذا الحديث، جاء في حديث ابن عباس، جاء في حديث ابن عباس أنه أمر المؤذن أن يقول في أذانه بعد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، قال قل صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جمع فقال وأرشد إلى ذلك، أو كما قال رضي الله عنه. فهذا إذن من يعني قول ابن عباس رضي الله عنه و رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن مسألة الصلاة في الرحال إنما هي ثابتة في مسألة في وقت نزول الأمطار. كذلك جاء في زمن الحديبية، في يوم الحديبية، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يصلوا في رحالهم، وكان يوم جمعة وكان يوما مطيرا، لكن جاء في الحديث أنه لم تبتل نعالهم، لم تبتل نعالهم. واضح؟ هذا يعني قد يستمسك بمثل هذا الحديث، قد يستمسك به من قال بماذا؟ بأنه بمجرد نزول الأمطار فإنه رخصة. طيب ما ابتلت نعالهم يدل على ماذا؟ يدل على أنه مطر، وليس فيه يعني وليس فيه أنه كان يعني بحيث أنه فيه مشقة أو فيه يعني شيء من هذه المسائل. لا شك الأحوط في هذه إذا وجدت المشقة كما هي فتاوى يعني أهل العلم كالشيخ بن باز وغيره من أهل العلم، قال إذا حصلت المشقة والزلق والطين والدحض ونحو ذلك لا شك أن هذا هو الأولى. أما إن ترخص المسلم يعني مثل هذه الرخصة استنادا لما جاء من يعني الأحاديث في مثل هذا الباب، فلا شك يعني بصحة هذا القول، لأن ابن عباس رضي الله عنه قال في رواية أخرى لما أمر المؤذن أن يقول يعني أمره أن يقول صلوا في رحالكم، كأن الناس استنكروا هذا الأمر، كأنهم استنكروا هذا الأمر، كيف نصلي في رحالنا؟ قال أردت ألا يعني أخرجكم في الدحض والزلق أو الزلل، وجاء في رواية أخرى أردت ألا أخرجكم في الطين والدحض، يعني بمعنى أن الأرض زلقة. هذا يفيدنا فائدة أخرى، لو توقف سقوط المطر لكن وجدت ماذا؟ وجد البلل والزلق والأذى للناس في مجيئهم للمسجد، هل يأخذ نفس الحكم؟ نقول نعم، بل قد يكون الحكم في مثل هذه الحالة أشد من مسألة وجود المطر بسقوطه أو يعني دخوله في مثل هذا الوحل أو الطين أو الدحض، قد يكون فيه أذى أعظم من ماذا؟ من مجرد نزول الأمطار. واضحة هذه المسألة؟ فإذا إن ربطناها بمسألة المشقة كما هو القول عند الشافعية، المسألة في يعني عليها الأدلة وهي واضحة وظاهرة. لكن إن أردنا أن نأخذ بقول الحنابلة وهو أن المسألة إنما هي مرتبطة بمجرد نزول الأمطار، فهل هذه عليها أدلة؟ نقول نعم، الأدلة ظاهرة في مثل هذه الحالة، ومن ترخص في نزول المطر وجمع فلا تثريب عليه ولا يعني يخطأ في فعله، ففعله صواب وقد دلت عليه ماذا؟ الأدلة، كما يعني سبق معنا أن قلنا أنهم جمعوا في يعني مطر لم تبتل فيه ماذا؟ لم تبتل فيه نعالهم، لم تبتل فيه نعالهم. واضحة هذه المسألة؟ قبل أن يؤذن نريد أن نختم هذا الباب حتى يعني ما يبقى عندنا مسألة أخرى. تقريبا أتينا على جميع المسائل أو تركنا شيء؟ ها فيه يعني فيه سؤال أو شيء؟ أنا أظن أني تركت شيء، لأن مع الاستعجال قد أحسنت بارك الله فيك، هذه مسألة مما نسيناها، بارك الله فيك. هنا بعض أهل العلم يقولون الرخصة إنما تكون لمن كان في يعني كانت عليه مشقة، ومن لم تكن عليه مشقة فلا يترخص بهذه الرخصة. لكن نسألهم سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم حينما جمع في المطر أين كان بيته من المسجد؟ ملاصقا للمسجد، صحيح أم لا؟ واضح؟ هل المشقة على من كان بيته ملاصقا للمسجد كالمشقة على من كان بيته بعيدا عن المسجد؟ هل فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الحالات؟ إذن في هذا القول دليل على جواز أخذ الرخصة في المطر حتى على من كان يصلي في ماذا؟ في بيته. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن الصواب نقول إن وجود هذه الأمطار وحصول مثل هذه حتى من لم يكن في يعني في حقه مشقة وكان بعيدا واضح أنه يترخص بمثل هذه الرخصة. واضح يعني هذه أشار لها بعض أهل العلم أن يعني مثل هذه المسائل يعني لابد أن ينظر إليها. طيب في سؤال أنا أظن أني نسيت لكن كانت في بالي قلت أرجئها إلى آخر الدرس لكن ذهبت. آسف تفضل. بارك الله. هي نعم إذا حصلت المشقة في خروجه للمسجد نعم حتى لو المسجد لم يجمع ووجدت المشقة في يعني في خروجه عند أهل العلم حينما يقولون ابتلال الثوب ويعني تعرضه للبلل في ثوبه وأذى واضح أو شيء من الطين أو نحو ذلك مع وجود هذا الأذى يرخص له في أن يصلي في بيته. أما من جاء للمسجد وصلى فذاك شأنه واضح كون المسجد جمع أو لم يجمع أهله هذا أمر آخر. واضح. طيب فيه سؤال مشايخ ولا نختم قبل الأذان حتى نعم بارك الله فيك. هذه التي جاء فيها حديث ظاهر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس الظهر أخر الظهر إلى وقت العصر هذا هو الأفضل. وإذا ارتحل بعد أن زاغت الشمس صلى الظهر والعصر ثم ارتحل. واضح. هذا نأخذ منه ما هو الأفضل للمسافر جمع التقديم أو جمع التأخير. نقول الأفضل له هو الأيسر عليه. الأفضل له هو الأيسر عليه. ولا شك أن المسافر إذا كان في حال نزوله فإنه ماذا أيسر عليه أن يصلي الصلاة ودخل وقتها أن يصلي ماذا يصليها مع التي تليها ثم يرتحل. وإذا لم يدخل وقتها يؤجلها إلى وقت الأخرى فيصليها ماذا يصليها مع الأخرى. هذا سؤالك ولا سؤالك كان بالنسبة للمقيم؟ أي بالنسبة للمقيم. بالنسبة للمقيم نقول إذا دخل عليه الوقت ثم خرج وسافر فهنا وهو في طريقه هل تلزمه الصلاة تامة أو تلزمه الصلاة قصرا؟ هذا سؤالك. ها نعم نعم ما زال في بيته ما سافر. هذا الذي ذكرت لك أذن عليه الأذان وهو في بيته لم يعني لم يصلي فخرج إذا صلى في بيته انتهى الأمر. لكن ما يصلي قصرا هو ما زال إذا صلىها في بيته ما زال مقيما. أما إذا خرج هل تلزمه ما وجب عليه في الأصل وهو أنه كان مقيما أم أنه يعتبر مسافرا؟ هذه مسألة فيها خلاف والأقرب والله أعلم أنه يأخذ حكمه الذي هو في الحال الآن وهو أنه في حال السفر فإذا تلزمه ماذا الصلاة قصرا تلزمه الصلاة ماذا قصرا. واضحة. لكن لو صلىها في بيته سيصليها تامة إذا أخرها بمثل هذه النية بأنه يعني سيصليها مع العصر قصرا ما في إشكال فيها. إيه نعم. وخرج بنية أنه قد يعني عزم على السفر ونحو ذلك ما في بأس. بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.